أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة كضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها. كان الكلام في كيفية الصلاة، انتهينا من النية والتكبيرة ووصلنا إلى القراءة. عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم. سلام عليكم. هنا يقول الماتن بأنه تجب قراءة سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة، سواء كانت تلك الصلاة صلاة ثنائية أو صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية. إذن في كل صلاة واجبة من الفرائض اليومية تجب قراءة الحمد في الأولى والثانية، وهذا موضع وفاق بين الفقهاء. إنما الكلام في أنه هل تجب قراءة السورة أو لا تجب قراءة السورة. يقول الشارح: على أشهر القولين في المسألة أيضا تجب قراءة سورة كاملة إلا لبعض الضرورات التي يشير إليها كضيق وقت وتعلم وضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة للسورة مع العجز عن التعلم ونحو ذلك من الموارد، فإنه في مثل هذه الموارد السورة تكون ساقطة ولا يجب قراءتها. نعم، يبقى هنا سؤال آخر، وهو أنه إذا سقطت السورة لسبب من هذه الأسباب، وخصوصا لجهالة للسورة مع العجز عن التعلم، فإن السورة تكون ساقطة، فهل يجب التعويض عنها بشيء آخر أو لا يجب التعويض عنها؟ يقول: لا، إذا سقطت السورة للجهالة مع العجز عن التعلم فإنه لا يقع أو لا يقوم غيرها مقامها، بخلافه في سورة الحمد فإنه إذا سقطت للجهالة وعدم القدرة على التعلم فإنه لا بد من إقامة شيء مقامها، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. إذن تجب قراءة الحمد وقراءة السورة أو سورة كاملة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة من الصلوات اليومية. أما فيما يرتبط في الصلوات غير الثنائية، في الصلوات الثنائية بعد لا يوجد عندنا شيء آخر، خب الأولى والثانية يقرأ فيها الحمد وسورة كاملة. إنما الكلام في الصلوات الثلاثية كالمغرب والصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فماذا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة؟ يقول هنا: مخير بين أن يقرأ الحمد كاملة وبين أن يقرأ التسبيحات، وهي سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحات الأربع يجب أن يقرأها في الركعة الثالثة والرابعة. طب هل أن عددها معين هذه التسبيحات؟ يقول: اختلفت الأقوال في ذلك، فبعض قال تكفي تسبيحة واحدة من التسبيحات ولا يجب عليه ثلاث تسبيحات،
وبعض يقول لا بد من 3 تسبيحات، ثم ينقل مجموعة من الأقوال في المسألة. يقول: وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين. هذا قوله في أشهر القولين قيد للسورة الكاملة، مو لقراءة الحمد وسورة كاملة، يعني الخلاف في السورة لا في الحمد، وإلا تجب قراءة الحمد ولا يختلف في ذلك أحد. وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا، هذا الاستثناء أيضا للسورة الكاملة لا لقراءة الحمد وسورة كاملة، إلا مع الضرورة، فإنه لا تجب سورة كاملة، مو إلا مع الضرورة فإنه لا يجب الحمد أيضا، لا ليس الأمر كذلك، إلا مع الضرورة فإن الساقط هي السورة الكاملة، إلا مع الضرورة كضيق وقت. افترضوا بأنه في آخر الوقت ولو أراد أن يقرأ الحمد وسورة كاملة لا يستطيع أن يدرك ركعة من الصلاة، والمفروض من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إذن هنا تسقط عنه السورة ولكن لا يسقط عنه الحمد. كضيق وقت وحاجة يضر فوتها. الآن لو أراد أن يقرأ سورة كاملة في الصلاة في الركعة الأولى والثانية لفاتته حاجة، له دين على زيد والآن وجده أمامه، فلو أراد أن يطيل في صلاته بقراءة السورة فإنه يفوته ذلك الدين، وذلك وفوت ذلك الدين مضر بحاله، فهنا أيضا يستطيع أن يقتصر على الحمد بلا سورة. وحاجتي يضر فوتها وجهالة لها، أي للسورة، مع العجز عن التعلم، هذه فتسقط السورة من غير تعويض عنها، هذه من غير تعويض عنها مطلق، يعني نحن في الموارد التي نقول بسقوط السورة هذا لا بمعنى أنه لا بد أن يستعيض عنها بشيء آخر من القرآن أو من الذكر كما سيأتي فيما يرتبط بالحمد إذا عجز الإنسان عن قراءتها لأنه لا يعرف أن يقرأها، فهل يقوم شيء آخر مقامها أو لا يقوم؟ بيانه سيأتي. قال: فتسقط السورة من غير تعويض عنها بخلاف الحمد، فإنه إذا سقطت لسبب أو آخر فلا بد أن يقرأ المكلف شيئا في بدلا عنها. هذا في الركعتين الأوليين، سواء لم يكن غيرهما كالثنائية كالصبح أم كان كغيرها، أي كغير الثنائية من الثلاثية والرباعية، أم كان كغيرها ويجزي في غيرهما، في غير الأولى والثانية من الركعات الحمد وحدها كاملة أو التسبيح بالأربع المشهورة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تسمى 4 تسبيحات واحدة ولكنه معروفة، والتسبيح بالأرباع يعني بالأذكار الأربع المشهورة 4، بأن يقول هذه التسبيحات الأربعة يقولها مرة واحدة، هذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني: أو يقول هذه التسبيحات 9 بحذف والله أكبر من التسبيحات، ثم تكرار تلك التسبيحات 3، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه يقولها ثم يكررها 3، فالمجموع تكون 9 تسبيحات بحذف الله أكبر من التسبيحات الأربع. قال: أو 9 بإسقاط التكبير من 3، يا يعني يقرأ ثلاث ثم يسقط الرابعة، يقرأ الثلاث ثم يسقط الرابعة، هذا هو القول الثاني في المسألة. أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز، أو عشرا بإثبات التكبير في الأخيرة، يعني ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وأربع تسبيحات في الثالثة، فالمجموع تكون عشرة. أو اثني عشر الذي هو المعمول الذي يقوم به المصلي باعتبار أنه أحوط الأقوال، وهو أن يقرأ التسبيحات الأربع ثلاث مرات، فيكون المجموع اثني عشر تسبيحان. أو اثني عشر بتكرير الأربع ثلاثا. ما هو وجه الاجتزاء؟ يقول ورود النصوص بذلك. ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، أي بالجميع، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك. خب هنا إذا أسقط التكبير في الأول أو أسقط التكبير في الثاني هل يكون قادحا؟ يقول لا يكون قادحا، لأنه ورد النص بذلك. نحن يجب علينا أن نأتي بأربع تكبيرات، هذا القدر المتيقن، أليس هكذا؟ هنا لو جاء أربع تسبيحات، هنا لو جاء بثلاث في المرة الأولى يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، ثلاث. لو جاء بثلاث تسبيحات في المرة الأولى مو بأربع تسبيحات، يعني بحذف الله أكبر، فهنا لا يكون مجزيا. ثم دخل إلى الثانية قال سبحان الله، هذه صار أربعة أو لم تكن أربعة؟ صار أربعة، مجزي أو غير مجزي؟ ألسنا قلنا أنه يجزى بأربع تسبيحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مو شكل. هذا الرابع لو حذفه ثم قال مرة أخرى سبحان الله، هذا يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. خب لماذا لا يجزي؟ باعتبار أنه نحن نريد أربع تكبيرات أو أربع تسبيحات يكون من ضمن هذه الأربع ماذا؟ واحدة منها الله أكبر، والله أكبر، هذا الذكر أيضا نريده. فلو جاء إلى التسبيحات مرة أخرى بعد لا يجتزي أن يأتي بواحدة يقول سبحان الله، بل لابد أن يكملها بتسع. يعني إما أن يقول أربع تسبيحات ومن ضمنها الله أكبر، وإما إذا حذف والله أكبر من الأولى فلا بد أن يقول التسبيحات ماذا؟ تسع مراتين، ولا يمكن أن يأتي إلى الثانية ويقول سبحان الله، يقول فالمجموع أربع ويجتزي بذلك. فلهذا يقول المصنف أن حذف والله أكبر ثم الاتيان بالتسبيحات مرة أخرى مجزٍ. لماذا مجزٍ؟ لأنه فيه أربعة وزيادة، لأنه لا بد أن يصل إلى التسعة. قال ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني. طبعا أنا في اعتقادي لابد أن يكون للأول باعتبار المرة الأولى أو في الأولى. ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك، أي لقيام النص بذلك. المسألة واضحة، وهو أنه لا يمكن أن يكتفي بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم يقول سبحان الله، هذه تصير أربع تسبيحات، ولكن مجزية أو غير مجزية؟ غير مجزية. إما أن يقول والله أكبر فتكون أربع تسبيحات وتكون مجزية، وإذا أراد أن يحذف والله أكبر فلا بد أن يقول ماذا؟ تسع تسبيحات، أو أن يقول عشر تسبيحات، أو أن يقول اثني عشر تسبيحان. إذن لا يستطيع أن يكتفي بثلاث من الأولى وواحد ماذا؟ من الثانية. إنما الكلام كل الكلام في أن التخيير بين هذه الموارد هل هو تخيير في الواجب أو أن الأربعة هي الواجب وما زاد يكون المستحب. وببيان آخر نحن نقول هذه الأربعة هي أقل قدر لا بد أن يجتزئ به، فلو أتى بهذه الأربع الباقي يكون مستحبا، أو أن الآخر يكون أيضا واجبا ولكنه فرد آخر من الواجب، أي منهما؟ افترضوا أن هذا المكلف يريد أن يأتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، فأتى بالتسبيحات الأربع في المرة الأولى، خب تحقق الواجب أو لم يتحقق الواجب؟ فالباقي يكون زائدا أو لا يكون زائدا؟ إذا يكون زائدا يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ يجوز تركه. ومن هنا ذكر بعض الفقهاء أنه من أتى بالأربع سقط الواجب، وما زاد عن ذلك فيكون ماذا؟ مستحبا، لأنه يجوز تركه لا إلى بدله. يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ نعم. يحتاج إلى بدل أو لا يحتاج إلى بدل؟ لا يحتاج إلى بدل، وهذا هو ضابط المستحب، هو الذي يجوز تركه لا إلى بدل. هذا قوله. إذن قول يرى بأنه بعدما تحققت التسبيحات الأربع في المرة الأولى فما زاد عن ذلك يكون ماذا؟ يكون مستحبا. وقول آخر يقول لا، يقول بأن هذا الواجب واجب تخييري له أفراد، ولكن بعض أفراده قليلة وبعض أفراده ماذا؟ كثيرة. وكم له نظير في الفقه من قبيل التخيير بين القصر والإتمام في موارد التخيير بين القصر والإتمام، كالحائر الحسيني، فإن الإنسان المسافر مخير بين أن يصلي الصلاة الرباعية قصرا وبين أن يصليها ماذا؟ تماما. خب هنا أحد فردي الواجب ركعتان، والفرد الآخر من الواجب هو ماذا؟ أربع ركعات. خب هذا القليل أو هذا الصغير الفرد الأول جزء للفرد الثاني، لو ليس جزءا للفرد الثاني، جزء منه، هذاك أربعة فالركعتين بإضافة ركعتين أخريين لا شيء آخر. الصلاة الرباعية ما هي؟ ما هو فرقها عن الثنائية؟ هي الثنائية بإضافة ركعتين أخريين، مع أنه يوجد تخيير هناك أو لا يوجد تخيير هناك. فإذا يمكن أيضا نتصور التخيير هنا، وهو أن نقول أن المكلف مخير بين أن يأتي بتسبيحات أربع مرة واحدة وبين أن يأتي بتسبيحات أربعة ثلاث مرات. خب أين تظهر الثمرة؟ في النتيجة هذا الإنسان بعد أن قرأ أربع تسبيحات أتى بالواجب أم لم يأتي بالواجب؟ أتى بالواجب. هسه سواء قلنا أن الفرد الآخر واجب أو قلنا مستحب، في النتيجة سقط ذلك. أنت إذا أتيت بأحد العدلين يسقط العدل الآخر أو لا يسقط؟ هسه سواء قلت أن العدل الآخر واجب تخييري أو قلت أنه ماذا؟ مستحب، فأين تظهر الثمرة؟ بلي لا سأبين. إذن يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن التسبيحات الأربعة أو الأرباع هي الواجبة، وما زاد عن ذلك يكون مستحبا. وقول يقول لا، هذه أفراد الواجب التخييري من قبيل أنه من أفطر متعمدا فيجب عليه إما كذا وإما كذا وإما كذا، ولكنه هنا يجب عليه إما أربعة وإما اثنى عشر. خب أين تظهر الثمرة؟ أنا إذا أتيت بالأربعة الباقي سقط عني، هسه سواء كان الباقي واجبا أو كان مستحبا، المهم سقط عني. يقول لا تظهر الثمرة، وهي ما لو فرضنا أنك بدأت بالتسبيحات في المرة الثانية، فهل يجب إتمامها أو لا يجب إتمامها؟ إن قلنا أن الزائد مستحبون فلا يجب إتمامه، يستطيع أن يتركه أينما شاء. أنت في الذكر المستحب يجب، إذا بدأت بذكر المستحب يجب أن تتمه إلى الآخر. أنت في ذكر القنوت عندما قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ذكر مستحب لمو ذكر مستحب، تستطيع أن تتركه في الوسط أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع أن تتركه في الوسط. إن قلنا أن الباقي مستحبون فيستطيع أن يقطعه أينما شاء، أما إن قلنا أن الطرف الآخر واجب تخييري، إذا بعد هذا لم يقتصر على الفرد الأقل، يريد أن يأتي ماذا؟ بالفرد الأكثر. والفرد الأكثر متى يتم؟ عندما ينتهي من الاثني عشر، فلا بد أن يتمه إلى الآخر. ما أدري واضح المطلب يولا؟ إذا هناك قولان في المسألة. قول يقول بأن التسبيحات الأربع هي الواجبة وما زاد هو المستحب، وقول يقول لا، هنا وجوب تخييري، هذا فرد منه وذاك فرد آخر منه، ولكن هذا الفرد الأول هو جزء من الفرد الآخر ولا محذور فيه، لأنه له نظائر في الفقه كما ضربنا مثال بالصلاة القصر والإتمام. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو لم يقتصر على الأقل وزاد على الأقل، يعني قرأ التسبيحات الأربع ثم الآن قال سبحان الله والحمد لله ثم الآن يريد أن يترك، يقول إن قلنا أن الزيادة مستحبة فيستطيع أن يترك، وأما إن لم نقل أنها مستحبة فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الإتمام، لأنه لا بد أن يأتي إما بهذا الفرد وهو الأقل وإما بهذا الفرد وهو الأكثر. هذا من قبيل أن الإنسان في الصلاة في موارد التخيير لم يسلم في الركعة الثانية وقام ماذا إلى الركعة الثالثة، فيجب عليه أن يتم ولا يجب عليه أن يتم؟ يجب عليه أن يتم. لماذا؟ لأن الرباعية هي أحد فردي التخيير، فإما أن يقتصر على الثنائية ويسلم، وأما إذا ما اقتصر عليها فلا بد ماذا؟ أن يتم الرباعية. كذلك هنا، إما أن يقتصر على أربع تسبيحات وينتهي، وأما إذا زاد فلا بد أن يتمه إلى الأخير. قال ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، لذلك أي لورود النص ولقيام غيره، يعني غير التكبير، ولقيام غيره مقامه وزياده، لانه هذا الانسان عندما ترك التكبير في الاولى فانه قام مقامه ماذا؟ ست تسبيحات اخرى، لانه لم يكتفي بالاربع لابد ان ماذا يصل الى ماذا؟ الى اقل شيء لابد ان يصل الى تسع تسبيحات، لان قول يقول اربع وقول يقول تسعة وقول يقول عشرة وقول يقول اثنى عشر، اذا ان لم يكتفي بالاربع وجاء بالثلاث فلا بد ماذا؟ ان يتجاوز الى التسع. يقول ولقيام غيره مقام التكبير وزيادة، لانه لو جاء بالتكبير كان المجموع يكون اربعة، والان ماذا؟ مو فقط يأتي باربعة وانما يأتي بتسع تسبيحات. وحيث يؤدى الواجب بالأربع، مو يؤدي، وحيث يؤدى الواجب بالأربع، لأنه قلنا أن أقله أن يأتي ماذا؟ بأربع تسبيحات. يؤدى الواجب به أو لا يؤدى؟ نعم يؤدى الواجب به، إذا جاز ترك الزائد إلى التسع إلى العاشر إلى الاثنى عاشر، جاز ترك الزائد. من هنا يوجد احتمالان، فيحتمل كون الزائد مستحبا نظرا إلى ذلك لأنه يجوز تركه لا إلى بدل، ويحتمل كونه واجبا مخيرا، يعني يحتمل كون الزائد ها، ويحتمل كونه أي الزائد واجبا مخيرا. لماذا؟ التفاتا إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل لدليلين. الدليل الأول أنه أحد أفراد الواجب، الشارع قال إما يجب عليك الأربع وإما يجب عليك ماذا؟ التسع. هذا يقول هذا من قبيل إما يجب عليك صيام 60 يوم وإما يجب عليك ماذا؟ إطعام 60 مسكين. إما يجب عليك الإتيان بصلاة ثنائية وإما يجب الإتيان بصلاة رباعية. فهذا يكون أحد فردي الواجب التخييري، وجواز تركه إنما يكون إلى بدلين. أنت لا تستطيع أن تترك الأكثر إلا أن تأتي بالأقل، لا تستطيع أن تترك الأقل إلا أن تأتي ماذا؟ بالأكثر. إذن توجد فيه ضوابط الواجب التخييري كما سيأتي إن شاء الله بيانه في علم الأصول. هناك نبين خصائص الوجوب التخييري ما هي وكيف يتميز عن الوجوب التعييني. التفاتا إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب، وجواز تركه ليس لا إلى بدل، بل جواز تركه يكون إلى بدل. خب ما هو؟ وهو الأربع، وإن كان طبعا وهو الأربع هذا بدل الأكثر، الأربع الأقل، والزائد هو ماذا؟ الذي هو 9 أو 10. إذن هذه وهو الأربع بيان البدل، وهو الأربع هذا هو البدل. يعني أنت تستطيع أن تترك الأكثر، ولكن تستطيع أن تترك الأكثر بلا بدل أو إلى بدل. إلى بدل ما هو البدل؟ الإتيان بالتسبيحات الأربع. قال وهو الأربع، وإن كان، التفتوا جيدا، وإن كان الأربع جزءه، يعني جزء الزائد، يعني جزء الفرد الآخر من التخيير، لأن هذه الأربعة جزء 9 لو مو جزء 9. بس أفضل نقول هذه الأربعة جزء 12 لو مو جزء 12، جزء 12. لماذا؟ لأنه لماذا لم أقول أربعة جزء 9؟ باعتبار أن الأربعة فيها والله أكبر، والتسعة ما فيها الله أكبر، لقائل أن يقول أن هذه الأربعة غير 9. ولكن الأربعة والاثني عشر، الأربع جزء 12 لو مو جزء 12، جزء 12. فإن قلت خب كيف يمكن أن يكون أحد فردي الواجب التخييري جزء الفرد الآخر من الواجب التخييري؟ يقول هذا ليس بعزيز في الفقه، كما في موارد التخيير بين القصر والتمام. وهو الأربع وإن كان، ضمير خبر اسم كان يعود على الأربع، وإن كان الأربع جزءه، أي جزء الفرد الآخر الذي هو 12، من قبيل كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. وظاهر، خب شيخنا إلى هنا ذكرت قولان في المسألة أو قولين في المسألة، قول بأن الأربع هو الواجب وما زاد هو المستحب، وقول بأن الأربع هو أحد فردي الواجب والاثني عشر هو الفرد الآخر من الواجب. أيهما هو الأقوى؟ يقول وظاهر النص والفتوى الوجوب، يعني أن الزائد واجب ولكن بعنوان أنه أحد أفراد الواجب. وظاهر النص والفتوى الوجوب، وبه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى بين الفقهاء. فلهذا من أتى بتسبيحات أربع لا يكون الزائد مستحبان، بل إذا زاد فلا بد أن يتم إلى 12. فلو شرع، شوفوا هذه الثمرة تظهر هنا، فلو هذا تفريع على هذين القولين، فلو شرع في الزائد عن مرتبة، يعني أضاف على التسبيحات الأربع بأن بدأ ماذا؟ قال سبحان الله، بعد أن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال سبحان الله، إذا قال فلا بد أن يتمه إلى 12 مثلا. فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ قال قولان. منشأ القولين أيضا ماذا؟ ما ذكرناه من أن الزائد بنحو الاستحباب، أو أن الزائد ماذا؟ بنحو أحد أفراد الواجب. يحتمله، يعني يجب البلوغ إلى أخرى، يحتمله قضية للوجوب، يعني إذا قلنا أن الزائد واجب بنحو أحد أفراد الواجب، يحتمله قضية للوجوب، وإن جاز تركه أي الزائد قبل الشروع. نحن معكم هذا المكلف كان يستطيع أن يترك الزائد، ولكن بشرط أن لا يزيد عن هذه المرتبة شيء. أما بمجرد أن زاد على هذه المرتبة شيء فإنه لا بد أن يتم إلى المرتبة التي بعدها. فإن قلت هذا الإنسان كان مخيرا من الابتداء أن يأتي بهذه المرتبة الأقل وأن يأتي بتلك المرتبة الأكثر، مخير لو مو مخير؟ نعم مخير بين الفردين. هو الآن تخيره باق، هو بعد أن جاء بالأقل ثم أضاف شيئا الآن يريد أن يترك هذه الإضافة. نقول لا، هذا التخيير كان ثابتا له قبل الشروع بالإضافة، أما بعد أن شرع بالإضافة عن مرتبة بعد ذاك التخيير غير موجودين. وهذا ما يسمونه أن التخيير هل هو تخيير استمراري أو أنه ليس كذلك. شوفوا لو وردت عندنا روايتان، رواية تقول بالوجوب ورواية تقول ماذا؟ بالحرم. وافترضوا في باب التعارض بنينا إذا تعارضت الروايات فالأصولي أو الفقيه يأخذ ماذا؟ بأحدهما مخيرا. خب هل يستطيع أن يأخذ في الآن الأول بالوجوب ثم بعد ذلك بالحرمة أو لا يستطيع؟ يقولون إذا أخذ بأحدهما بعد لا يحق له أن يأخذ بالآخر. نعم قبل الأخذ يوجد عنده تخير، أما بعد أن أخذ بعد لا يبقى عنده تخيرون. هنا أيضا كذلك قبل أن يشرع بالإضافة التخير موجود، ولكنه بعد أن شرع بعد لا يوجد هناك تخير، بل لا بد من الإتمام إلى المرتبة التي بعدها. قال والتخير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه. إما أن يأتي بالفرد الأقل ويترك ما زاد، وأما إذا زاد فلا بد أن يتمه ماذا؟ إلى الآخر. والتخير ثابت قبل الشروع فيوقعه أي هذا الفرد على وجهه، يعني إلى أن يتمه إلى 12، أو يترك الزيادة من الأول، يعني يأتي بأربع تسبيحات ويكتفي ولا يضيف شيئا. فيوقعه على وجهه أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، لأن الهيئة الواجبة ما هي؟ إما الأربع وإما 12. خب هذا لو قرأ أربعة ثم جاء بثلاث صارت ماذا؟ 7. لا هو أتى بالهيئة الواجبة الأربع ولا أتى بالهيئة الواجبة ماذا؟ 12، لأنه كان يجب عليه إما هذه الصورة وإما هذه الصورة. لا هو أتى بهذه الصورة وهي الأربع، ولا هو أتى بهذه الصورة وهي 12، وإنما أتى بصورة ثالثة لم تكن مشروعة من قبل الشارع. قال حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. هذا كله إذا قلنا بأن الزائد واجبون، ويحتمل أن يقال أن الزائد ماذا؟ مستحبون. فإذا كان الزائد مستحبا فلو أضاف على الأربعة يستطيع أن يتركه. لماذا؟ لأنه ذكر مستحب، والذكر المستحب يستطيع أن يقطعه في أي وقت شاء. ووجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال. هذا الإنسان قبل أن يقول والله أكبر كان يجب عليه أن يكمل إلى 12 أو لم يكن يجب عليه؟ لا يجب عليه. الآن بعد أن قال الله أكبر سبحان الله، يشك أنه يجب عليه أن يكمل إلى 12 أو لا يجب عليه؟ يستصحب عدم وجوب الإكمال إلى المرتبة التي بعدها. قال أصالة عدم وجوب الإكمال. إذن فينصرف إلى كونه أي هذا الزائد ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر، فإن بلغ فردا آخر يكون ذاك هو الواجب. خب والحمد في غير الأوليين، يعني في الثالثة والرابعة، هو الأفضل أم التسبيحات هي الأفضل؟ يقول الأقوال مختلفة. قول يقول الحمد هو الأفضل مطلقا للإمام وللمأموم. قول يقول التسبيح هو الأفضل مطلقا للإمام وللمأموم. وقول بالتفصيل الحمد للإمام أفضل والتسبيح للمأموم أفضل، وقول يقول بتساويهما، بتساوي الحمد والتسبيح. إذن أقوال أربعة. يقول: والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا، يعني سواء كان المصلي إماما أو كان مأموما منفردا أو لم يكن، من التسبيح مطلقا، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: وروي أفضلية التسبيح مطلقا، هذا هو القول الثاني، وروي أفضلية التسبيح لغير الإمام، يعني الإمام الأفضل بالنسبة إليه ماذا؟ القراءة والحمد. ولغير الإمام، هذا القول الثالث، وروي تساويهما، يعني الحمد والتسبيح بالنسبة إلى الإمام والمأموم. يقول: وبحسب ما روي اختلفت الأقوال، أقوال الفقهاء، واختلف اختيار المصنف أيضا بحسب ما روي، فهنا رجح القراءة مطلقا للإمام ولغير الإمام، وفي الدروس، يعني قراءة الحمد، وفي الدروس رجح القراءة للإمام ورجح التسبيح للمنفرد، وفي البيان جعل القراءة والتسبيح له أي للمصلي سواء، وتردد في كتاب الذكرى. هذه من الموارد التي يوجد للمصنف بحسب كتبه أقوال بحسب الكتب، وفي الدروس وتردد في الذكرى. والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف إذا أردنا أن نجمع بنحو عرفي بينها. خب، مسألة أخرى فيما يرتبط في القراءة، يعني قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية وقراءة سورة كاملة في الركعة الأولى والثانية، هل يجب الجهر فيها؟ هل يجب الإخفاء فيها أو السر؟ أو أن المكلف مخيرون؟ يقول: لا بد من البحث في مقامين، تارة يكون البحث للرجل وأخرى يكون البحث للمرأة. أما فيما يرتبط بالرجل فيجب عليه أن يجهر في الصبح وفي المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية، وأما الباقي فيجب عليه الإخفات فيها. ما هو المراد من الجهر والإخفات؟ ما هو المراد من الجهر والسر؟ المراد من الجهر بتعبير فقهائنا هو ظهور جرس الصوت أو ظهور جوهر الصوت، ولو كان واطئا، ولو كان لا يسمعه إلا من هو قريب منه، ولكن جوهر الصوت ظاهرون. في قبال من؟ في قبال السر الذي لا يظهر فيه جوهر الصوت وقريب ويشبه بالمبحوح، فإن المبحوح صوته لا يخرج منه ماذا؟ جوهر الصوت، أنت تسمع منه الكلمات ولكن جوهر الصوت، جرس الصوت لا يسمع. فلهذا قد يكون صوت المبحوح أعلى من الجاهر، من الصوت غير المبحوح، ولكن الجوهر ماذا؟ لا يظهر. فلهذا شوفوا هذه الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم، خب هنا أنتم تسمعون بسم الله الرحمن الرحيم ولكنه هذا لا يخرج فيه جوهر الصوت أو جرس الصوت، فإذا خرج جوهر الصوت وسمع جوهر الصوت فهو الجهر، أما إن لم يسمع جوهر الصوت فهو الإخفاء والسر، ولكن بشرط أن لا يكون الإخفاء بنحو أكثر من الجهر بمراتب. تشايفين بعض الأحيان أن هذا المبحوح قد ينادي ويسمعه الكثير ولكن جوهر الصوت ماذا؟ لا يخرج. خب يكتفى بهذا؟ نقول لا، لابد أن لا يكون في السر هذه الحالة، وهو أن يسمعه الكثير ولكنه ماذا؟ ولكن جوهر الصوت وجرس الصوت غير ظاهر. ومن هنا يقول المصنف والشارح، يقول أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان. واتضح لماذا كيفيتان متضادتان؟ لأن الجهر هو الصوت مع جوهره، ولكن الإخفاء هو الصوت بلا ذلك الجوهر، بلا ذلك الجرس الخاص. فإذا هما كيفيتان متضادتان لا يمكن أن تجتمعا، يعني أن يكون صوت واحد، كلام واحد، يصدق عليه جهر ويصدق عليه ماذا؟ إخفاء، أو يصدق عليه سر. قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور. ويوجد خلاف في المسألة، في الصبح يعني في الركعة الأولى والثانية التي هي الصبح، وأوليي العشاءين المغربي والعشاء، والإخفاء في البواقي في الركعة الأولى والثانية من الظهر ومن العصر، والركعة الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، والإخفاء في البواقي. هذا للرجل. والحق خلافا لمن يرى أنه يمكن أن يجتمع في صوت واحد أنه جهر وسر، والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطلقا، لا يمكن أن تجتمعا في صوت واحد، لا يجتمعان في مادة وفي كلامين. فأقل الجهر، إذن بينا معنى الجهر، فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع جرسه مع جوهره، وإلا قد يكون يسمعه القريب منه ولكن لا يوجد فيه جوهر الصوت. أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسمية الصوت جهرا عرفا، يعني موجود فيه ذلك الجرس، ذلك الصوت الخاص، ذلك الجوهر الذي في كلمات الفقهاء يعبر عنه بجوهر الصوت، مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفان. خب أكثر الجهر ما هو؟ قال: وأكثر الجهر ألا يبلغ العلو المفرط، بأن يكون من قبيل النداء. هذا فيما يرتبط بالجهر. أما وأقل السر، قال: وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحان، بعد إذا كان من هو بجانبه لا يفهم ماذا يقول، بشرط أن لا يكون فيه جوهر الصوت. أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أو تقديران، يعني افترض أنه هو أصم لا يسمع، ولكن لو كان صحيحا لسمع هو، هذا المقدار بعد مو أكثر. وأكثر السر أن لا يبلغ أقل الجهر. هذا فيما يرتبط بالرجل. أما بالمرأة، قال: ولا جهر على المرأة وجوبا. نعم، في مواضع جهر الرجل تكون مخيرة بين الجهر وبين السر، ولكن بشرط أن لا يكون هناك أجنبي يسمع صوتها. إذن في موارد إخفاء الرجل ووجوب السر على الرجل، يجب على المرأة أيضا السر. أما في موارد الجهر على الرجل فيجب على المرأة أيضا الجهر، نقول لا، مخيرة بين الجهر وبين السر، ولكن بشرط أن لا يكون هناك أجنبي يسمع صوتها. قال: ولا جهر على المرأة وجوبا، مو أنه لا يجوز لها ولو بنحو التخير، فلهذا قال: ولا جهر عليها وجوبا. أما إذا لم يكن هناك أجنبي فيجوز لها الجهر في مواضع الجهر بالنسبة إلى الرجل، بل تتخير المرأة بين الجهر وبين السر في مواضع الجهر من الرجل، ولكن بهذا الشرط: إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوت تلك المرأة. قب أيهما أفضل؟ قال: والسر أفضل لها، أي للمرأة مطلقا، حتى في تلك المواضع التي تكون مخيرة بين الجهر وبين السر. والسر أفضل للمرأة مطلقا. قب ما هو حكم الخنثى؟ قال: ويتخير الخنثى أو وتتخير الخنثى، كلاهما صحيح. ويتخير الخنثى بينهما، أي بين الجهر وبين السر أيضا. فهنا ألحقناها بمن؟ بالرجل أو بالمرأة؟ ألحقناها بالمرأة. قال: ويتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا لو كان هناك أجنبي تعين الإخفاء على الخنثى. هذا قول في الخنثى. وقول آخر يقول: لا، في مواضع التخيير للمرأة يجب الجهر على الخنثى لاحتمال أنه رجل. نعم، إذا كان هناك أجنبي يجب عليها الإخفاء احتمال لاحتمال لأنها ماذا؟ مرأة. فإن لم يكن هناك أجنبي فنلحقها بالرجل، وإن كان هناك أجنبي فنلحقها بالمرأة. قال: وربما قيل بوجوب الجهر عليها، أي على الخنثى، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا لو كان هناك أجنبي وإلا وجب الإخفاء. وهذا القول الثاني هو الأحوط، يعني أن نلحقها بالرجل مع عدم الأجنبي، وأن نلحقها بالمرأة مع وجود الأجنبي. بليه؟ بليه على فتاوى الأعلام هكذا، بأنه في غير موارد الضرورة فإن صوتها عي وعورة. ثم الترتيل للقراءة، أي من المستحبات هذه. هذه من هنا بعد أن انتهينا من واجبات القراءة، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى مستحبات القراءة. فلهذا تجدون أنه في الواجبات كان يعطف بوه، ولكن عندما جاء إلى ذكر المستحبات عطف ماذا؟ بثم، ليفصل الواجب عن المستحب. قال: ثم الترتيل للقراءة. خب الترتيل ما هو؟ قال: وهو لغة الترسل في القراءة والتبيين، ولكن بغير بغي، يعني تبيين الحروف والحركات ولكن بغير تجاوز للحدود، لأنه في النتيجة تبيين الحروف والحركات بعض الأحيان يكون بالباغي، يعني بتجاوز الحدود. أنت تريد أن تخرج المحام، تخرج الحروف من مخارجها جيدا، فتفصل بين الحروف، تقول بسمل. خب هذا بسمل، وهذا فصل ماذا؟ بين الحروف. نعم، تبيين جيد لمخارج الحروف، ولكنه يكون ماذا؟ متجاوزا للحدود المقررة، وهو أن لا يقع فصل في حروف كلمة واحدة. قال: والتبيين بغير بغي. هذا هو تعريف الترتيل لغة. أما تعريف الترتيل شرعا، قال: وشرعا قال في الذكرى: هو حفظ الوقوف في موارد التي يجب فيها الوقوف. في علم التجويد مبين هذه الموارد، هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. هذا هو تعريف الترتيل شرعا، وهذا التعريف هو المروي عن ابن عباس، وقريب من هذا التعريف عن علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه بدل أداء الحروف قال: حفظ الوقوف وبيان الحروف. قال: وبيان الحروف بدل أدائها، كما جاء في تعريف ابن عباس. ثم والوقوف، ثم الترتيل والوقوف في موضع الوقوف على مواضعه، وهي، خب مواضع الوقوف ما هي؟ قال: وهي ما تم لفظه ومعناه، أن يكون اللفظ والمعنى تاما ليس مرتبطا بما بعده، كما في أكثر نهايات الآيات القرآنية، فإنه عندما تنتهي الآية القرآنية فإنه تكون منقطعة عما بعدها لفظا ومعنى. وهذا هو الوقف التام. ثم أحدهما، يعني أن يكون مرتبطا بما بعده لفظان وإن كان منقطع عنه معنى، وهذا هو الحسن، الوقف الحسن، أن يكون مرتبطا بما بعده معنى وإن كان منقطع عنه ماذا؟ لفظان، وهذا هو الوقف الكافي. تفصيله مقرر إلى علم التجويد. قال: أو أحدهما، يعني إما اللفظ وإما المعنى، والأفضل التام، وهو أن يكون الانقطاع لفظا ومعنا بما بعده، كما يقول في الحاشية، يقول: والحسن هو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث اللفظ دون المعنى، فإن كان منقطعا بما بعده معنا وإن كان مرتبط بما بعده لفظا فيسمى الوقف الحسن، كالحمد لله، فإن المعنى تام لكنه موقوف على ذكر الصفة وهي رب العالمين. ثم الكافي ما هو؟ قال: وهو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ، كقوله تعالى: لا ريب فيه. بعد هذا موكول إلى علم التجويد على ما هو مقرر في محله. هنا الشارح يقول للماتن: أنت عندما قلت الترتيل بعد كان يغنيك أن تقول والوقوف، لأن الترتيل ما هو؟ الترتيل هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. إذن عندما قلت الترتيل فقد ماذا؟ فقد بينت الوقوف أيضا، فلا داعي إلى تكرار ذكر الوقوف. يقول: ولقد كان يغني عنه، أي عن ذكر الوقوف على مواضعه، ذكر الترتيل، لأنه قال الترتيل في القراءة فهو مغن عن ذكر الوقوف، على ما فسره به المصنف في كتاب الذكرى. إذن فالجمع بين الترتيل والوقوف هو من ذكر الخاص بعد العام، يكون للتأكيد. فالجمع بينهما، أي بين الترتيل والوقوف، تأكيد. نعم، كان يحسن ذكر الوقوف بعد ذكر الترتيل إذا كنا نفسر الترتيل بنحو لا يوجد فيه ماذا؟ الوقوف، حفظ الوقوف. نعم، يحسن الجمع بينهما، أي بين الترتيل والوقوف، لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة، بنحو لا يؤدي إلى انفصال الحروف من غير مبالغة، كما فسره به، أي الترتيل، في المعتبر والمنتهى، يعني كما فسر في المعتبر والمنتهى الترتيل بهذا المعنى وهو تبيين الحروف من غير مبالغة. أو إذا فسرنا الترتيل أو بيان الحروف وإظهار الحروف من غير مد يشبه الغناء، كما فسره به في النهاية، وهو الموافق، هذا التفسير الأخير، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. بناء على هذين التعريفين الأخيرين كان ينبغي ذكر الترتيل والوقوف، أما بناء على ما ذكره المصنف في الذكرى فإن ذكر الترتيل مغن عن ذكر الوقوف. ثم قال: وتعمد الإعراب، يجب عليه إعراب الكلمات، يعني أن الحروف لا بد أن تقرأ صحيحة، إذا كان الحرف مضموما لا بد أن يقرأ بالضم، إذا كان مكسورا بالكسر، إذا كان مفتوحا بالفتح، وإذا كان ساكنا بالسكون، طبعا في غير الحرف الآخر، في الحرف الأخير، لأنه في الحرف الأخير هناك خلاف بين الفقهاء أن الإنسان إذا وقف هل يستطيع أن يحرك أو لا يستطيع؟ قولان في المسألة، قول يقول يستطيع أن يحرك، يعني يقول الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، ما في معنى، وقول يقول لا لا يحق له ذلك، إذا وقف لا بد أن يسكن، نعم إذا وصل أو أوصل يستطيع أن يحرك آخر الكلمات. الآن ليس بحثنا نحن في آخر الكلمات، إنما بحثنا ماذا؟ في نفس حروف الكلمات وتعمد الإعراب، إما بإظهار حركاته وبيانها أي تلك الحروف بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المانع. شوفوا، لا يندمج بعضها في بعض، يقول وإما بإظهار الحركات وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج، وهذا البيان الشافي لا يكون إلى حد يبلغ المانع. الحد الذي يبلغ المانع هو ماذا؟ أن تخرج الحروف بنحو يؤدي إلى انفصال الحروف بعضها عن بعضين، هذا ممنوع، إلى حد لا يبلغ حد المنع، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون بين هذه الحروف، الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، ومثله حركة البناء. تأتي هذا النفذ جملتين أخي.